أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعد أن انتهى ماتن قدس سره من الكلام حول ثمرة بحث الصحيح والأعم، وأثبت أن الثمرة إنما هي في إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي جزئية أو شرطية ما يشك في جزئيته أو شرطيته للمأمور به بناء على الأعم، وعدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي بناء على الصحيح. دخل في الكلام حول أدلة الطرفين، يعني بعد الانتهاء من الكلام في الثمرة دخل في الكلام في صلب الموضوع، وهو الكلام حول أدلة الطرفين. وقبل أن نخوض مع الماتن قدس سره في استعراض أدلة كل من الطرفين، يعني الصحيح والأعم، نريد أن نعود وننبه على مسألة قد نبهنا عليها فيما سبق، وهي أنه قد عرفتم في المقدمة الرابعة من المقدمات التي ذكرها الماتن قدس سره قبل الدخول في استعراض أدلة الطرفين. في المقدمة الرابعة هناك أثبتنا أنه لا بد، سواء على الصحيح أو على الأعم، لا بد من تصوير جامع بين الأفراد، يكون هذا الجامع هو الموضوع له الله عليه السلام ورحمة الله. فإذن عرفنا في المقدمة الرابعة أنه لا بد، سواء على الصحيح أو الأعم، من تصوير جامع بين الأفراد يكون هو الموضوع له الله وعليه. فمن يلتزم بثبوت الجامع بين الأفراد الصحيحة وعدم إمكانه بين الأعم، أو يلتزم بثبوت الجامع بين أفراد الأعم وعدم ثبوته بين خصوص الأفراد الصحيحة، فهو في غنى عن ماذا؟ فهو في غنى عن البحث في مقام الإثبات. كل من يلتزم بثبوت الجامع على أحد القولين وعدم ثبوته على القول الآخر يكون في غنى عن البحث الإثباتي وعن إقامة الدليل على ما ذهب عليه. يعني مثلا من يلتزم بأنه هناك جامع بين الأفراد الصحيحة، أما الأعم من الصحيح والفاسد فلا يمكن تصوير جامع بينها، فهذا يتعين عليه أن يذهب في هذا النزاع إلى القول بالوضع للصحيح. لماذا؟ لأنه ثبوتا لا يمكن الوضع للأعم بالنسبة إليه. لماذا؟ لأن الوضع للأعم يحتاج إلى تصوير جامع، وليس ثمة جامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. بالتالي هذا مثل هذا العالم الذي يقول بالجامع بين الأفراد الصحيحة وعدم الجامع بين الأعم، يرى عدم إمكانية الوضع للأعم ثبوتا من باب السالبة بانتفاء موضوع، لأن الوضع للأعم فرع وجود جامع بين الأفراد، أفراد الأعم أي الأفراد الصحيحة والفاسدة، وليس ثمة جامع بينها. بل كما أثبتنا في المقدمة الرابعة إذا تذكرون، ذكرنا كل محتملات المسألة وأثبتنا أنه سواء بناء على الصحيح أو بناء على الأعم يكون الوضع عاما والموضوع له عاما، يعني لابد من جامع بين الأفراد أولا، وهذا الجامع يكون هو الموضوع له اللفظ ثانيا. وكذلك أيها الأخوة، من يلتزم بتصوير الجامع بين أفراد الأعم أي بين الأفراد الصحيحة والفاسدة وعدم وجود جامع بين خصوص أفراد الصحيح، هذا لابد أن يذهب إلى ماذا؟ إلى الوضع للأعم. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه لا يمكن الوضع للصحيح، لأن الوضع للصحيح فرع وجود جامع بين الأفراد الصحيحة وليس ثمة جامع بينها، فيكون الوضع للصحيح غير ممكن من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فإذا من هو الذي يحتاج أيها الإخوة عليكم السلام ورحمة الله، من هو الذي يحتاج إلى التعرض إلى الأدلة في مقام الإثبات وإقامة الدليل على ما ذهب إليه؟
الذي يحتاج إلى ذلك هو من يرى إمكانية تصوير الجامع سواء على الصحيح أو على الأعمى. الذي يرى إمكانية تصوير الجامع سواء على الصحيح أو على الأعمى مثل هكذا عالم يحتاج إلى استعراض الأدلة في مقام الإثبات وإلى إقامة الدليل على ما ذهب إليه. وبناء على هذه المقدمة أيها الإخوة، صاحب الكفاية هل هو بحاجة إلى التعرض إلى مقام الإثبات في إثبات ما ذهب إليه؟ هل هو بحاجة إلى استعراض الأدلة في إثبات ما ذهب إليه؟ لا، ليس بحاجة إلى ذلك. لماذا؟ لأن صاحب الكفاية ممن يرى إمكانية تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة، وأما تصوير الجامع بين الأعام من الصحيح والفاسد فإنه في غاية الإشكال، وبالتالي صاحب الكفاية يكون في غنى عن الخوض في مقام الإثبات، لأنه يرى استحالة الوضع للأعم ثبوتان من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فيتعين بالنسبة إليه أن تكون ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح. غاية ما في الأمر، صاحب الكفاية خاض في مقام الإثبات استكمالا للبحث، وحتى تكون مسألتنا أي مسألة الصحيح والأعم قد بحثت على جميع التقادير، والتي منها من هذه التقادير إمكان تصوير الجامع سواء على الصحيح أو بناء على الأعم. لذلك تعرض صاحب الكفاية إلى ماذا؟ إلى البحث في مقام الإثبات وإلى استعراض أدلة الطرفين، وإلا فبحسب ما ذهب إليه من عدم إمكانية تصوير الجامع بين الأعام بين أفراد الأعام، فيتعين الذهاب إلى وضع ألفاظ العبادات للصحيح بالنسبة إليه. لماذا؟ لعدم إمكان الوضع للأعام ثبوتا. فإذا بحثه في مقام الإثبات إنما هو تنزلا واستكمالا منه للبحث في المسألة، حتى نكون قد بحثنا مسألتنا هذه على جميع التقادير، والتي منها إمكانية تصوير الجامع سواء على الصحيح أو لا. لذلك بعد أن انتهى في الكلام حول الثمرة من الكلام حول الثمرة، دخل في استعراض أدلة الطرفين قائلا: وكيف كان فقد استدل للصحيحي بوجوه. ولا تخلو عبارته هذه من إشعار بأن بحثه في مقام الإثبات عن أدلة كل من الطرفين إنما هو تنزلا واستكمالا للبحث كما أوضحناه لكم. الآن نبدأ باستعراض أدلة كل من الطرفين. أدلة الصحيح على إثبات مدعاه من وضع ألفاظ العبادات للصحيح من العبادات، وأدلة الأعم على إثبات مدعاه من وضع ألفاظ العبادات للأعم من الصحيح والفاسد. الدليل الأول الذي استدل به الصحيحيون على وضع ألفاظ العبادات للصحيح أيها الإخوة هو التبادر. التبادر أيها الإخوة صرتم تعرفون من خلال ما سبق أن المراد من التبادر انسباق معنى ما إلى الذهن من حق اللفظ، هذا هو معنى التبادر. وقد عرفتم فيما سبق أيضا أن التبادر علامة الحقيقة وأمارة على الوضع. فلذلك أول ما استدل به الصحيحيون على مدعاهم أن المتبادر من ألفاظ العبادات عند إطلاقها والمنسبق إلى الذهن من ألفاظ العبادات عند إطلاقها إنما هو الصحيح. والتبادر علامة الوضع وأمارة على الوضع، وبالتالي فيكون هذا التبادر علامة وأمارة على أن هذه الألفاظ أي ألفاظ العبادات قد وضعت بخصوص الصحيح. ولكن هذا النوع من الاستدلال على الوضع الصحيح واجه إشكالين: الاستدلال بالتبادل على وضع ألفاظ العبادات الصحيح واجه إشكالين. الإشكال الأول أيها الإخوة أن تبادل الصحيح من ألفاظ العبادات لو سلم، يعني إذا قبلنا أنه المتبادل من ألفاظ العبادات هو الصحيح، هذا التبادل يدل على وضعها للصحيح في زماننا، والذي ينفعنا هو وضعها للصحيح في زمن الشارع. وأن لنا بإثبات ذلك من التبادل. التبادل في زمننا لا يثبت وضعها للصحيح في زمن الشارع، بل يثبت وضعها للصحيح في زمننا. والذي ينفع الصحيحي هو أن تكون هذه الألفاظ موضوعة للصحيح في زمن الشارع. ولا يمكننا أن نستكشف من تبادل الصحيح منها في زمننا وضعها للصحيح في زمن الشارع. لماذا لا يمكننا؟ وعليكم السلام ورحمة الله، خير ممنون. لماذا لا يمكننا ذلك؟ لأننا نحتمل أنها كانت في زمن الشارع موضوعة لمعنى آخر غير الصحيح وهو الأعم، ولكن بعد ذلك كثر استعمالها على لسان المتشرعة في خصوص الصحيح. لماذا؟ لكثرة الحاجة إلى بيان الصحيح، فنقلت من معناها الأصلي وهو الأعم على لسان المتشرع، نقلت إلى الصحيح بالنقل التعيني، بالنقل التعيني. هذا أمر محتمل، ولذلك لا نستطيع أن نثبت من خلال تبادل الصحيح في زمننا أنها كانت موضوعة للصحيح في زمن الشائع، بل لعلها كانت في زمن الشارع موضوعة للأعم. ولما كثر استعمال المتشرع لهذه الألفاظ في خصوص الصحيح لكثرة الحاجة إلى بيانه، نقل بالنقل التعليمي إلى الصحيح. هذا هو الإشكال الأول على الاستدلال على الوضع الصحيح بالتبادل. ولكن أيها الأخوة، المفترض أن جواب هذا الإشكال صار واضحا عندكم من خلال ما تقدم معنا في الأبحاث السابقة، والجواب أننا نستطيع أن نحرز من خلال التبادل وضع هذه الألفاظ للصحيح في زمن الشارع ببركة استصحاب الطهارة، ببركة استصحاب الطهارة. وذلك أننا نعلم أن هذه الألفاظ الآن موضوعة للصحيح، ونشك أنها في الزمن السابق أي في زمن الشارع هل كانت موضوعة للصحيح التي هي موضوعة له الآن، أو كانت موضوعة للأعم ثم نقلت للصحيح، فنستصحب وضعها للصحيح من زمننا إلى زمن الشارع رجوعا إلى الخلف يعني. وهذا ما اصطلحنا على تسميته بماذا؟ باستصحاب القهقرة. وقلنا أن هذا الاستصحاب ليس مدركه أدلة الاستصحاب الواردة في الروايات، يعني ليس مدرك مثل هذا الاستصحاب قوله عليه السلام: لا تنقض اليقين بالشك. لماذا؟ لأن هذا الاستصحاب الذي نستند إليه هنا على عكس أدلة الاستصحاب الشرعي الذي ورد في الروايات، فإن الاستصحاب الشرعي الذي ورد في الروايات يتقوم بيقين سابق وشك لاحق، وما هو موجود عندنا في المقام يقين لاحق وشك سابق. لذلك قلنا بأن هذا الأصل وإن عبر عنه باستصحاب القهقرة، إلا أنه ليس مدركه أدلة الاستصحاب الشرعي الواردة في الروايات، لأنه على عكس أدلة الاستصحاب الشرعي، بل مدرك هذا الأصل الذي هو استصحاب القهقرة السيرة العقلائية، السيرة العقلائية. وببركة هذا الأصل نثبت أن ألفاظ بل نثبت أن ألفاظ العبادات كانت موضوعة للصحيح في زمن الشارع. هذا هو الإشكال الأول الذي يمكن أن يورد على الاستدلال بالتبادل. والإشكال الثاني تعرض إليه الماتن. الإشكال الأول لم يتعرض إليه لما قلته لكم من أن جوابه صار واضحا من خلال ما تقدم. أما الإشكال الثاني الذي تعرض إليه الماتن فهو أن الصحيحي الذي يدعي الوضع للصحيح معترف بماذا؟ بإجمال الموضوع له في هذه الألفاظ. يعني الصحيح يعترف بأن ما وضع له اللفظ مجمل، وبالتالي مع اعترافه بإجمال ما وضع له اللفظ فكيف يتأتى له أن يدعي أن المتبادر من ألفاظ العبادات هو الصحيح مع اعترافه بأن الجامع الصحيحي مجمل؟ كما قلنا كلما نحن عندما أثبتنا، إذا تذكرون عندما أثبت الماتن الجامع بين الأفراد الصحيحة كيف أثبته؟ قال نلتزم بأنه عنوان ملزوم للمطلوب وبسيط، ولا نستطيع أن نتصوره بشخصه وباسمه الخاص وعنوانه المخصوص، ولكن نشير إليه إجمالا من خلال آثاره ولوازمه. نستطيع أن نعبر عنه هكذا: ما كان ناهيا عن الفحشاء والمنكر، ما كان قربانا لكل تقي. تذكرتم عندما أثبت الماتن الجامع اعترف أن الجامع بين الأفراد الصحيحة لا نتصوره تفصيلا، ولا نستطيع أن نعرفه باسمه الخاص وعنوانه الخاص، بل نتصوره إجمالا ونشير إليه إجمالا من خلال بعض آثاره ولوازمه. لذلك إذا تذكرون هناك مثلنا للجامع بين الأفراد الصحيحة، نظرنا له بما ذكره الماتن في ماذا؟ في بحث موضوع العلم. في بحث موضوع العلم ماذا قال الماتن؟ قال قام البرهان العقلي على أنه لا بد من موضوع جامع بين موضوعات المسائل ومتحد معها خارجا وإن غيرها مفهوما. قال وعدم إدراكه تفصيلا وباسمه الخاص وعنوانه المخصوص لا يضر بموضوعيته، ونشير إليه إجمالا. كذلك بالنسبة للجامع الصحيح، التزم الماتن بأن الجامع الصحيحي عنوان بسيط متحد مع أفراد الصحيحة خارجا نحو اتحادين، وهذا العنوان البسيط ملزوم لعنوان المطلوب ولا يمكننا أن ندركه تفصيلا، ولكن نشير إليه إجمالا من خلال بعض آثاره ولوازمه. هذا معنى ماذا؟ هذا هو معنى اعتراف الصحيحي بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة مجمل. فهذا المستشكل على الاستدلال بالتبادل ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول دعوى تبادل الصحيح من ألفاظ العبادات تتنافى مع ما تعترف به أيها الصحيحي بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة مجمل. كيف يكون المعنى مجملا ويكون متبادرا من اللفظ؟ معنى التبادر أيها الإخوة، معنى التبادر أو لازم التبادر دلالة اللفظ عند الإطلاق على معنى معين. معنى التبادر انسباق معنى معين من اللفظ إلى الذهن عند الإطلاق، وهذا يتنافى مع كون المعنى الذي وضع له اللفظ مجملا. لذلك المستشكل يقول هناك تناف بين ما ادعاه الصحيحي من تبادر الصحيح من هذه الألفاظ وبين ما اعترف به من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة مجملون. هذه هي خلاصة الإشكال الذي أورد على الاستدلال بالتبادر. الماتن أجاب عن هذا الإشكال. كيف أجاب عن هذا الإشكال؟ قال صحيح، انا اقبل انه يلزم في التبادر ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ معنى مبينا، ولكن لا يشترط ان يكون معنى مبينا من جميع الجهات، بل يكفي في التبادر ان يكون المعنى الموضوع له اللفظ معنى مبينا من بعض الجهات وان كان مجملا من جهات اخرى. وبناء عليه الماتن يقول صحيح اننا اعترفنا بان الجامع بين الافراد الصحيحة مجمل وليس معروفا لنا تفصيلا باسمه الخاص وعنوانه المخصوص، إلا أن هذا المعنى الجامع بين الأفراد الصحيحة وإن كان مجملا من بعض الجهات إلا أنه مبين بأكثر من وجه. كيف مبين بأكثر من وجه؟ لأننا قلنا أن هذا المعنى وإن كنا لا ندركه تفصيلا باسمه الخاص وعنوانه المخصوص إلا أننا ندركه إجمالا ببعض وجوهه وبعض عناوينه من خلال ماذا؟ من خلال آثاره ولوازمه. فمثلا ندرك أن هذا الجامع هو ما كان ناهيا عن الفحشاء والمنكر، أو هذا الجامع ما كان معراجا للمؤمن، أو هذا الجامع ما يكون قربانا لكل تقيم. فنستطيع أن ندرك هذا الجامع بأكثر من وجه وعنوان من خلال آثاره ولوازمه. فإذا هذا الجامع ليس مجملا مطلقا ومن جميع الجهات، بل هو مجمل من بعض الجهات إلا أنه مبين بأكثر من وجه وعنوان، وهذا كاف في صحة تبادله من اللفظ، إذ لا يشترط في المعنى المتبادر من اللفظ أن يكون مبينا من جميع الجهات، بل يكفي أن يكون مبينا ولو بوجه ما وعنوان ما، فما بالك إذا كان مبينا بأكثر من وجه وبأكثر من عنوان بل هذا هو جواب الماتن قدس سره على هذا الإشكال الذي أورد على الاستدلال بالتبادر على الوضع للصحيح. نطبق هذا القدر ثم نكمل. قال وكيف كان؟ فقد استدل للصحيحين، يعني على أن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، استدل بوجوه، اللي عنده بوجوده هذا خطأ مرضي، استدل بوجوهين، أحدها أحد هذه الوجوه هو التبادر، أحدها التبادر ودعوى أن المنسبق إلى الأذهان. هذا العطف أيها الإخوة عطف ماذا؟ تفسيري. معنى التبادر أن المنسبق إلى الأذهان منها، أي من ألفاظ العبادات، هو الصحيح. هذا هو معنى التبادر. فإذا هذا هو الدليل الأول على الوضع الصحيح. ثم قال ولا منافاتا، قوله ولا منافاتا دفع للإشكال الذي أورد به على الاستدلال بالتبادر. فإذا ولا منافاتا هذا دفع لإشكال مقدر مفاده أن دعوة تبادر الصحيح من هذه الألفاظ من قبل الصحيح تتنافى مع اعتراف الصحيحي بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة مجمل. فإذا ولا منافاتا بين دعوة ذلك، دعوة ذلك ماذا؟ يعني بين دعوة الصحيحي تبادر الصحيح من هذه الألفاظ وبين كون الألفاظ على هذا القول، وبين كون الألفاظ على هذا القول أي على قول الصحيح مجملات، لأن الصحيحي اعترف بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة مجمل، لا تنافي. فإذا لا تنافي بين ماذا؟ دعوى الصحيحي تبادل الصحيح من هذه الألفاظ، وبين اعترافه بأن هذه الألفاظ الموضوعة للجامع الصحيحي هي مجملات والجامع الصحيحي مجمل. ليش لا تنافي؟ لماذا لا يوجد تنافي؟ قال ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول أي على قول الصحيح مجملات، فإن هذا الجواب قوله ولا منافاة تقرير للإشكال، والجواب هنا فإن المنافاة بين تبادر معنى من اللفظ وبين كون هذا المعنى مجملا، فإن المنافاة إنما تكون وتتحقق بين هاتين الدعويين فيما إذا لم تكن معانيها أي معاني ألفاظ العبادات على هذا أي على القول بالصحيح مبينة بوجهين، يعني إذا لم تكن هذه المعاني مبينة بأي وجه من الوجوه وكانت مجملة مطلقا ومن جميع الجهات، نعم تتحقق المنافاة بين دعوى تبادل هذه المعاني من ألفاظ العبادات وبين الاعتراف بأن هذه المعاني مجملة من جميع الجهات. ولكن واقع الأمر أن الصحيح وإن اعترف بأن الجامع بين الأفراد الصحيحة مجمل إلا أنه لم يقل بإجماله من جميع الجهات، بل هو مبين بأكثر من وجه وعنوان. لذلك قال إنما تكون أي المنافاة فيما إذا لم تكن معانيها أي معاني ألفاظ العبادات على هذا أي على القول الصحيح إذا لم تكن مبينة بوجه أصلا ولا بأي وجه من الوجوه ولا بأي عنوان من العناوين، بل كانت مجملة من جميع الجهات. قال ولكنك قد عرفت، وين عرفنا؟ عندما تكلمنا في الجامع بين الأفراد الصحيحة، هناك عرفت كونها يعني معاني تلك الألفاظ مبينة بغير وجه. شو يعني مبينة بغير وجه؟ يعني مبينة بأكثر من وجه، لأننا قلنا بأن هذا الجامع الذي نجهل تفصيله ندركه إجمالا ونشير إليه إجمالا من خلال آثاره ولوازمه. لذلك قال عرفت كونها مبينة بغير وجه أي بأكثر من وجه. فالجامع بين الأفراد الصحيحة للصلاة مثلا وإن كان مجملا من حيث نفسه وذاته لعدم معرفتنا به تفصيلا وباسمه الخاص وعنوانه المخصوص، إلا أنه يمكننا معرفته والإشارة إليه إجمالا من خلال بعض لوازمه وآثاره، فيكون معروفا لنا بأكثر من وجه وبأكثر من عنوان، وهذا كاف في رفع دعوى المنافاة بين ماذا؟ في رفع المنافاة المزعومة بين دعوى تبادل الجامع الصحيح من الألفاظ والاعتراف بأن هذا الجامع الصحيح مجمل. واضح الكلام أيها الأخوة؟ هذا بالنسبة للدليل الأول الذي استدل به على الوضع للصحيح. أما الدليل الثاني أيها الأخوة، الدليل الثاني على الوضع لخصوص الصحيح هو صحة السلب عن الأفراد الفاسدة. الدليل الأول كان تبادل الصحيح من هذه الألفاظ، الدليل الثاني صحة السلب عن الأفراد الفاسدة. يا أخوان تقدم معنا في علامات الوضع أن صحة السلب علامة على ماذا؟ صحة السلب وعدم صحة الحمل علامة على عدم الوضع، وصحة الحمل وعدم صحة السلب علامة على الوضع. وقلنا هناك بأن من مصادق صحة السلب التي تكون علامة على عدم الوضع صحة سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن فرد من الأفراد. إذا صح سلب اللفظ بما له من معنى ارتكازي عن فرد من الأفراد، فإن هذا يكشف عن ضيق المعنى الذي وضع له اللفظ بنحو لا يكون هذا الفرد فردا للمعنى الذي وضع له اللفظ. مثلا إذا قلت الزيدون ليس بأسد، إذا ماذا يكشف؟ هذا يكشف عن أن لفظ الأسد بما له من معنى ارتكازي يصح سلبه عن زيد أم لا؟ يصح سلبه عن زيد. بالتالي فإن المعنى الذي وضع له لفظ الأسد ليس زيد فردا من أفراد هذا المعنى، وإلا لو كان زيد فردا من أفراد المعنى لما صح سلب لفظ الأسد بما له من معنى ارتكازي عن زيد. فإذا هنا صحة السلب أمارة وعلامة على أن المعنى الذي وضع له اللفظ سنخ معنى ليس زيد فردا من أفراده. هنا أيها الإخوة نسلب اللفظ بما له من معنى عن الفرد، هذا السلب سلب بالحمل الشائع الصناعي كما هو واضح، لأنه لو صح قولنا زيد أسد لكان حمل الأسد على زيد حملا شائعا صناعيا، فالسلب هنا سلب بالحمل الشائع الصناعي. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن المدار في صحة السلب التي هي علامة عدم الوضع على المداقة، صحة السلب بالمداقة. لماذا المدار على المداقة؟ لأننا إذا تسامحنا ولاحظنا المناسبات التي قد تصحح إطلاق اللفظ بما له من معنى على فرد ليس بفرد لهذا المعنى، فإنه عند ذلك يصح حمل الأسد على زيد. تقول زيد أسد، ولكن هذا الحمل حمل ماذا؟ منشأه ملاحظة، منشأه العناية وملاحظة المناسبة. تقول زيد أسد من باب ماذا؟ من باب أنك تبالغ في شجاعة زيد فتنزله منزلة الأسد الحقيقي وتدعي أنه أسد وأنه فرد من أفراد الأسد. هنا يصح الحمل، ولكن هذا بالمداقة يصح سلب الأسد عن زيد، وإن كان بالعناية يصح حمل الأسد على زيد. فالمدار على المداقة في الحمل، إن صح سلب الأسد عن زيد بالمداقة فهذا يكشف عن أن الموضوع المعنى الذي وضع له لفظ الأسد ليس زيد فردا من أفراده. فلنرجع إلى مقالنا. القائلون بوضع الألفاظ الصحيح قالوا بأنه يصح سلب هذه الألفاظ، ألفاظ العبادات بما لها من معنى، يصح سلبها عن الأفراد الفاسدة، يصح سلبها بالحمل الشائع الصناعي عن الأفراد الفاسدة، ويصح سلبها عن الأفراد الفاسدة بالمداقة، مما يكشف عن أن المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ لا يشمل الأفراد الفاسدة. وبالتالي إذا كان المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ لا يشمل الأفراد الفاسدة، فإذا يكون المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ هو خصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة، فيثبت المدعى. ولا تعترض علينا وتقول كيف تقول يصح سلب هذه الألفاظ بما لها من معنى عن الأفراد الفاسدة، مع أننا نرى أنه في كثير من الموارد يحمل اللفظ بما له من معنى على الفرد الفاسد. فمثلا الصلاة الفاسدة التي يصليها زيد وتكون فاسدة لعدم النية مثلا، نقول عنها صلاة، وإذا صح حمل اللفظ على الفرد فمعناه لا يصح سلبه عنه. نقول هذا الحمل حمل بالعناية من باب تنزيل الصلاة الفاسدة منزلة الصحيحة للشبه الصوري، وكلامنا في صحة السلب إنما هو بالمداقة. نعم، وإن صحح من الألفاظ العبادات على الأفراد الفاسدة بالعناية، ولكن بالمداقة يصح سلب ألفاظ العبادات بما لها من معنى عن الأفراد الفاسدة، وبما أنه صح سلبها بما لها من معنى عن الأفراد الفاسدة بالمداقة، فهذا يكشف عن أن المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ ليست الأفراد الفاسدة مصداقا له، وبالتالي يكون المعنى الذي وضعت له هذه الألفاظ هو خصوص الجامع بين الأفراد الصحيحة. هذا هو ماذا؟ هذا هو الدليل الثاني على الوضع الصحيح، وهو صحة سلب ألفاظ العبادات بما لها من معنى، صحة سلبها عن الأفراد الفاسدة بالمداقة، بالحمل الشائع الصناعي وبالمداقة، بالحمل الشائع الصناعي وبالمداقة. نطبق هذا القدر ثم نكمل الأدلة. قال ثانيها، يعني ثاني الوجوه التي استدل بها على الوضع الصحيح، صحة السلب. صحة السلب، سلب ماذا؟ أي صحة سلب ألفاظ العبادات بما لها من معنى، ماذا؟ صحة سلبها بالحمل الشائع الصناعي عن الفاسد، عن الفاسد يعني عن الأفراد الفاسدة، عن الأفراد الفاسدة من هذه العبادات. قال صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه. يا أخوان، شبه الجملة هنا المؤلفة من الجار والمجرور بماذا تتعلق؟ بسبب متعلق بماذا؟ لا، ليس المصحح للسلب هو الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط، وإنما الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط سبب للفساد. صحة السلب عن الفاسد فسادا كائنا بسبب الإخلال لبعض الأجزاء والشرائط. لذلك شبه الجملة في قوله بسبب الإخلال متعلق بماذا؟ بقوله الفاسد، أي صحة السلب عن الفاسد فسادا كائنا هذا الفساد بسبب الإخلال لبعض الأجزاء والشرائط، وليس قوله بسبب الإخلال متعلقا بصحة السلب، لأنه ليس الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط سببا لصحة السلب، بل هو سبب للفساد. فإذا صحة السلب عن الفاسد بالمداقة، لا بد من مراعاة المداقة في صحة السلب، وإلا إذا لم نراعي المداقة وأعملنا العناية فعند ذلك لا شك أن ألفاظ العبادات تحمل على الفاسد بعناية ما، كما لو كان الفاسد مشبها للصحيح بالشبه الصوري، صلى صلاة كاملة زيد ولكن من دون نية الصلاة، هذه صورة صلاة، صورة صلاة، فيطلق عليها الصلاة بماذا؟ بعناية الشبه الصوري بين هذا الفرد الفاسد وبين الصلاة الصحيحة، ولكن المدار على المداقة لا على أعمال العناية. لذلك هذه الصلاة الفاسدة وإن أطلق عليها لفظ الصلاة بالعناية ولكن بالمداقة نقول لا، هذه ليست بصلاة. الأمر أشبه أيها الإخوة بماذا؟ شخص يشبه زيدان، نطلق عليه لفظ زيد، ولكن نطلق عليه لفظ زيد بالعناية، وإلا إذا دققنا قليلا ما أنا أعترف لك أقول لا، هذا ليس لزيدان، هذا يشبه زيدان، ولكن بغرض من العناية نقول عنه انظر إلى زيدان ونطلق عليه لفظ زيدان. فالمدار هنا على المداقة، لذلك قال بالمداقة. طيب بالمداقة شبه الجملة هذا بماذا يتعلق قوله بالمداقة؟ بصحة السلب. صحة السلب سلبا كائنا بالمداقة، فمن قال لي أنه هذه الألفاظ تحمل على الأفراد الفاسدة؟ بل تحمل عليها بضرب من العناية، وإلا بالمداقة تسلب عنها. لذلك طلب بالمداقة يعني بالنظرة الدقية التي يقطع فيها النظر عن الوجوه العنائية والمناسبات التي قد يصح معها إطلاق ألفاظ العبادات على الفرد الفاسد، ولكن بيكون إطلاقا عنائيا كما ذكرنا. لذلك قال بالمداقة، لاحظ، وإن صح الإطلاق أي إطلاق ألفاظ العبادات بما لها من معنى عليه، أي على الفرد الفاسد، بالعناية وتنزيلا للفاسد منزلة الصحيح، تنزيلا للفاسد منزلة الصحيح. برجع بعيد ومكرر، كما أننا نرى شبيه زيد ونطلق عليه لفظ زيد، بس هذا الإطلاق إطلاق عنائي للشبه الصوري، وإلا إذا أعملنا المداقة نعترف بأن هذا ليس بزيد، وإنما أطلقنا عليه زيد إطلاقا عنائيا لشبهه لزيد، وإلا بالمداقة نقول هذا ليس بزيد، فيصح سلب اسم زيد بما له من معنى عن شبيه زيد بالمداقة. واضح الكلام أيها الأخوة؟ في شيء بالمثل لا يزال مبهما؟ فإذا هذان الدليلان الأولان اللذان استدل بهما على الوضع لماذا؟ على الوضع للصحيح. قبل أن ننتقل إلى الدليل الثالث أيها الأخوة على الوضع وعلى الوضع للصحيح، أحب أن أشير إلى إشكال يرد على كلا الدليلين الأولين، يعني على الاستدلال بالتبادل وعلى الاستدلال بصحة السلب عن الفاسد. طبعا وجه الاستدلال بصحة السلب عن الفاسد صار واضحا عندكم، إذا صح سلب لفظ الصلاة عن الأفراد الفاسد بما له من معنى، يعني عن الأفراد الفاسدة للصلاة، هذا ماذا يكشف؟ يكشف أن المعنى الذي وضع له لفظ الصلاة ليست الأفراد الفاسدة مصداقا له.
دليل
التاني هو
الدليل الأول
بأنه
غير صح
السلب
وعدم صح السلب في زمننا
مش في زمننا. لا، ويندفع بما ذكرنا، بتقولي أنه صحة السلب عن الفاسد تكشف عن الوضع للصحيح في زمننا ومرادنا إثبات الوضع للصحيح في زمن الشارع، نقول لك الجواب هنا هو الجواب الذي ذكرناه في الدليل، زيادة نفس الإشكال ويجاب بنفس الجواب، أنه نستصحب القهقرة إلى زمن الشارع. لا، الإشكال المشترك الورود الآن أذكره، ولكن أولا أريد أن أطمئن أنه اتضح وجه الاستدلال بصحة السلب. صحة سلب لفظ الصلاة بما لها من معنى عن الأفراد الفاسدة يكشف أن الأفراد الفاسدة ليست مصداقا للمعنى الذي وضع له لفظ الصلاة، فإذا لم تكن الأفراد الفاسدة مصداقا للمعنى الذي وضع له لفظ الصلاة فعند ذلك يكون لفظ الصلاة موضوعا للجامع بين الأفراد الصحيحة. واضح وجه الاستدلال؟ الإشكال المشترك الورود أيها الإخوة على هذين الدليلين هو أن هذين الدليلين ليسا وجهين برهانيين يصلحان لإلزام الخصم، ليسا وجهين برهانيين يصلحان لإلزام الخصم، بل هما وجهان استظهاريان وجدانيان لا يصلحان لإثبات الخصم. يعني للأعمي أن يقول أنه أنت يتبادر عندك من ألفاظ العبادات الصحيح، أما أنا فوجدانا لا أجد في نفسي مثل هكذا تبادر. أحسنت، يتأتى للأعمي أن يدعي أنه لا يجد من نفسه لا تبادر الصحيح ولا يجد من نفسه صحة سلب لفظ الصلاة بما لها من معنى عن الأفراد الفاسدة، بل يتأتى له أن يستدل بالتبادر وعدم صحة السالب على وضع للأعم كما وقع من الأعمي. إن شاء الله عندما نصل إلى أدلة الأعمي نرى أنه استدل بالتبادر تبادر الأعم واستدل بماذا؟ بعدم صحة السالب. لذلك مشكلة هذين الوجهين أنهما وجهان استظهاريان وجدانيان وليسا وجهين برهانيين، فبالتالي لا يصلحان لإلزام الخصم. نعم ينفعان المستدل نفسه على ما يريد أن يستدل عليه، ولكنهما لا يصلحان لإلزام الخصم بشيء. خصم يقول لك أنت بتبادر عندك الصحيح، أنا يتبادر عندي الأعم، أنت ترى صحة السلب، أنا أرى عدم صحة السلب، هذا استظهار وجداني، ما في يقول له لا أنت يتبادر عندك الصحيح. والعجيب كل إنسان له وجدانه الخاص به. لذلك هذا هو الإشكال المشترك الورود على هذين الوجهين. إذا اتضح الدليلان الأولان يصل بنا الكلام إلى الدليل الثالث الذي استدل به على الوضع للصحيح. الدليل الثالث أيها الإخوة خلاصته هو الاستدلال ببعض الأخبار التي هي ظاهرة في وضع ألفاظ العبادات للصحيح. بعض الأخبار الظاهرة في وضع ألفاظ العبادات للصحيح. الماتم قدس سره قسم هذه الأخبار إلى طائفتين. الطائفة الأولى هي الأخبار التي اشتملت على إثبات بعض الآثار لهذه العبادات. الطائفة الأولى هي طائفة من الأخبار أثبتت بعض الآثار لهذه العبادات، كالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة الآية الكريمة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أو الصلاة معراج المؤمن، إلى غير ذلك من الروايات التي أثبتت بعض الآثار لهذه العبادات. هذه هي الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية، الطائفة الأولى طائفة مثبتة تثبت بعض الآثار لهذه العبادات، أما الطائفة الثانية فهي طائفة نافية، وهي الروايات التي نفت ماذا؟ نفت الطبيعة عن بعض الأفراد الفاقدة لجزء أو شرط، كقوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة نفت الطبيعة الصلاطية عن الصلاة الفاقدة لشرط وهو الطهور، أو لا صلاة إلا بفاتحة كتاب نفت الطبيعة الصلاطية عن ماذا؟ عن الفرد الفاقد لجزء وهو فاتحة كتاب. فإذا الأخبار المستدل بها في المقام على الوضع الصحيح طائفتان، طائفة مثبتة لبعض الآثار لهذه العبادات، وطائفة تنفي طبيعة عند انتفاء جزء أو شرطين. وجه الاستدلال بهاتين الطائفتين على الوضع الصحيح وما يمكن أن يورد به على مثل هذا الاستدلال يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
شكرا.